بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه بحاشية الإمام السندي رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أقر على نفسه أبك جنون. وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفية. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد سمل محمرة عيناه. ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة، إن خرجت فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك نيته. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحسنت؟
نعم.
قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له 4. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، وكان قد أحسن. وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران. وفيه قول حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، أي أنه صدر منه هذا القول حال السكر، فلم يعتبر شرعا ولم يعاقب عليه، فعلم أن كلام السكران لا عبرة به. وفيه أنه كذلك حين كون السكر حلالا فلا يقاربه بعد أن صار حراما، والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. قوله أنفسها نعم، أنفسها بالنصب على المفعولية وبالرفع على الفاعلية. قوله رجلا من أسلم هو ماعز بن مالك الأسلمي. قوله فلما أزلقته الحجارة بذال معجمة، أي أصابته بحدها فعقرته. وقوله جمز بجيم وزين، أي أسرع هاربا من القتل. وقوله حتى أدرك بالبناء للمفعول، انتهى قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى قوله: الظالمون. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه. عن ابن عباس قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، وقال: تردين حديقته؟ قالت: نعم. فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وطلقها. وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح.
المكسري
نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي نعم. قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب الخلع بضم الخاء من الخلع وبفتحها من الخل من الخلع وبفتحها، وهو لغة النزع، سمي به لأن كل من الزوجين لباس
كأنها
آخر.
والله أعلم باب الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها.
نعم، أحسن الله إليك. بضم الخاء من الخلع بفتحها، وهو لغة النزع، سمي به لأن كل من الزوجين لباس للآخر أو لباس الآخر. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه، وشرعا فرقة بعوض مقصود يجعل للزوج أو لسيده. قوله: وأجاز عثمان الخلع، أي أجازه ببذل جميع ما تملكه المرأة دون عقاص رأسها، وهو الخيط الذي يعقص به أطراف الرأس. قوله: حدثنا أبو الوليد إلى آخره. قال الكرماني: ومطابقة الحديث للترجمة أن فاطمة رضي الله عنها لم تكن راضية بما ذكر فيه. هذا لم يأتي؟
نعم
نعم، أظن
تأكيد.
لم يأتي. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة. وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذنوا. قوله قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله حدثنا أبو الوليد إلى آخره. قال الكرماني: ومطابقة الحديث للترجمة أن فاطمة رضي الله عنها لم تكن راضية بما ذكر فيه، وكان الشقاق بينها وبين علي رضي الله عنه متوقعا، فأراد صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه. قال الإمام
رفعه.
البخاري رحمه الله، نعم، رفع وقوعه، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: عليها صدقة ولنا هدية. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، أي عند الأكثر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خيار الأمة تحت العبد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكة في المدينة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب خيار الأمة تحت العبد، أي بيان جوازه إذا عتقت لأنها تتعير به. قوله رأيته عبدا، فائدته الرد على من زعم أنه كان حرا حين عتقت بريرة، أو حين عتقت بريرة، انتهى. قاله شيخ الإسلام. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. قال: باب حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: إن هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها. قال باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله إن الله حرم المشركات على المؤمنين، هذا محمول على عبدة الأوثان والمجوس، وأخذ ابن عمر بعموم آية البقرة وجعل آية المائدة وهي: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب منسوخة، وبه جزم بعضهم والجمهور على أن ما في البقرة مخصوص بآية المائدة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان اذا هاجرت امراه من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فاذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران، ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. قال الإمام السدي رحمه الله تعالى: قوله فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي استشكل عدم ردها إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بيننا وبينهم في الحديبية، على أن ما جاء إلينا رددناه، ومن ذهب منا لم يردوه. وأجيب بأن النساء لم يدخلن في أصل الصلح بدليل ما في رواية على ألا يأتيك منا رجل إلا رددته، وبأن حكم
وإنما
النساء
على
ماشي.
عفوا عفوا في روايتي على ألا يأتيك منا. نعم
نعم، بدليل ما في رواية على ألا يأتيك منا رجل إلا رددته، وبأن حكم النساء منسوخ بمفهوم آية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذ فيه فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وقال عبد الله في أخاه عن عكرمة عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغي: سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها؟ لقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا. قال: لا، إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب، وقال ابراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن: إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن فاءوا رجعوا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له 29 ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: الشهر 29. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، أي شهرا، والإيلاء لغة الحلف، وهو الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم، وشرعا حلف زوج يصح طلاقه على امتناع من وطئ الزوجة مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، وكان الإيلاء طلاقا في الجاهلية فخصه الشرع بذلك، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تتربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي. وقال: هكذا تفعل باللقطة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزهري: في الأسير يعلم مكانه، لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال: ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: أرأيت حديث زيد مولى المنبعث في أمر الضالة وهو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد؟ قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله والسقاء هو قربة الماء، والمراد بطن ضالة الإبل. قوله نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الظهار. وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. وفي العربية: لما قالوا، أي فيما قالوا، وفي نقد ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب الظهار مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وكان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء، فغير الشرع حكمه إلى تحريمها ولزوم الكفارة بالعود وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه. قوله وفي العربية: أي وفي اللغة العربية يستعمل اللام بمعنى في. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن خذ النصف. وقالت أسماء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة: ما شأن الناس وهي تصلي؟ فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية. فأومأت برأسها النعم. وقال أنس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم: أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. أو أشار أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقالت زينب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قلنا يزهدها. قال حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج بن زيد عن أنس بن مالك قال: عاد يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها ألا. قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت ألا. فقال: ففلان لقاتلها، فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: انزل فاجدح. قال: يا رسول الله لو أمسيت، إن عليك نهارا. ثم قال: انزل فاجدح. فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق، فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، فقد أفطر الصائم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحد منكم نداء لا يمنعن أحد أحد لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال، أو قال أذانه من سحوره، فإنما ينادي، أو قال يؤذن ليرجع قائمكم، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لازمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع، ويشير بأصبعه إلى حلقه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله: وفي بعض ما قالوا بموحدة ومهملة، وفي نسخة بنون وقاف وهي أصح. وقوله: وهذا أي معنى يعودون لما قالوا ينقضون ما قالوا، أولى من قول داود الظاهري. معنى العود تكرير كلمة الظهار. قوله: لأن الله لم يدل، صحيح لم يدل،
نعم
أيوة، لو كان المعنى ما قاله داود لكان الله دالا عليهما وهو محال. والواو في قوله وفي بمعنى أو على نسخة بعض. قوله: فأخذ أوضاحا أي حليا، وقوله رمق أي نفس، وقوله أصمتت بالبناء للمفعول أي اعتقل لسانها فلم تستطع النطق. قوله ألا لفظة أن في المواضع الثلاثة التفسيرية. قوله: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رمق هذه أين؟
نعم،
في رمق هذه أين؟
وهي في آخر رمق في
رمق
حديث 95.
حديث الجارية. نعم.
وقوله رمق أي نفس. نعم. وقوله رمق أي نفس. قوله ألا لفظة أن في المواضع الثلاثة تفسيرية. قوله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي بعد قيام الحجة عليه بأنه قتلها بدليل رواية فاعترف رواية نعم فاعترف فأمر به فرضخ رأسه. قوله فاجدح لي، فأمر به نعم فرضخ رأسه نعم فاعترف فأمر به فأمر به فرضخ رأسه نعم فرضخ نعم قوله فاجدح لي أي بل السويق بالماء أو اللبن. وقوله لو أمسيت جواب لو محذوف، أي لكنت متمما للصوم أو هي للتمني فلا جواب لها. قوله ليرجع قائمكم بالنصب، قائمكم بالنصب على
كلاهما.
نعم بالنصب على أن على أن يرجع من الرجع، وبالرفع على أنه من الرجوع، والمعنى ليعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبل الصبح.
نعم، جزاكم الله خيرا
وجزاك الله خيرا.
شيخ محمد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم حفظكم الله تعالى للإمام البخاري رحمه الله، قال: باب اللعان. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: لمن الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قال: وكيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك: إلا رمزا إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعنه. وقال الشعبي: وقتادة إذا قال: أنت طالق، فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه، أي أشار كل منهما برأسه، جاز. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده، فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال أبو حازم: سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا جبلة بن صحيح قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن: الإيمان ها هنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدالين، حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. باب إذا عرض بنفي الولد. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن مشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه. باب إحلاف الملاعن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدأ الرجل بالتلاعن. حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسن قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. قال اليوم السندي: قوله في الفدادين جمع فداد، وهو المسوط عند أوثاب الإبل. قوله: باب إذا عرض بنفي الولد، أي بيان حكم ما إذا عرض الرجل في سؤاله بنفي الولد. والتعريض ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر. قوله: من أورق، هو ما في لونه بياض إلى سواد. قوله: باب إحلاف الملاعن، أي تحليفه، والمراد به هنا نطقه بكلمات اللعان المعروفة. قوله: باب يبدأ الرجل بالتلاعن، أي وجوبا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. قال: حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا عاصم، رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائله وعباها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن أقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يعمره رسول الله. قال ابن شهاب فكان سنة المتلاعنين. قال الإمام السندي قوله باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، ذكر اللعان الأول هنا ليس مقصودا، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التلاعن في المسجد. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن علي بن سعد أخي بني ساعدة أن رجل من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن يقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من الأمر متلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى الله فيك وفي امرأتك قال تلعن في المسجد والشاهدون. فلما فرغ قال كذبت عليها رسول الله ان شفتها طلقها ثلاثا قبل ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلعن. ففرق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين. قال ابن جرير قال شهاب كانت السنه بعدهما ان يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه. ثم قال ثم جرت السنه في ميراثها انها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد السعدي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحرة فلا اراها الا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا اليدين فلا أراه إلا قد صدق عليها وجاءت به على المكروه من ذلك. قال الإمام السندي قوله أعين أي واسع العين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله خدلا ادم كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه رجمت هذه، فقال لا تلك امراه كانت تظهر في الاسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف آدم خدلا. قال يوم السندي قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة، جواب لو محذوف أي لرجمت هذه. قوله مصفرا أي كثير الصفرة، وقوله خدلا بفتح المعجمة وسكون المهملة وكسرها أي ضخما، وقوله آدم بالمد أي أسمر. قال الإمام البخاري باب صداق الملاعنة. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته، فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال قال الرجل ما لي؟ قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه، وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. باب التفريق بين المتلاعنين. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة. قال الإمام الصندوق قوله لا مال لك لام لام لك للبيان كما في حيت لك، انتهى قاله شيخ الإسلام. قوله باب التفريق بين المتلاعنين، وفيه لاعن النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر بالملاعنة بينهما، والله تعالى أعلم، انتهى قاله سندي. قال الإمام البخاري باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه أجل مع امرأته رجلا، فقال عاصم ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي وجده عند أهل آدم قدلا كثير اللحم جعلا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضع شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا من غير بينة لرجمت هذه، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. باب إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رفاعه القرظيه تزوج امراه ثم طلقها فتزوجت اخر، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه لا ياتيها وانه ليس معه الا مثل هدبه، فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم. قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. باب وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن مروج الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو سنابل بن معك كتابة أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من 10 ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله يخبره عن نبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. قال حدثنا يحيى بن قازعة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن مسر بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم فيما تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاثة حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلم قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. قال الإمام السندي قوله في من تزوج في العدة أي امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا، وقوله فحاضت عنده أي عند الثاني، وقوله ولا تحتسب به أي بحيضها لمن بعده أي للثاني، بل تعتد عدة أخرى له لتعدد المستحق. قوله وقال زهري تحتسب أي فتكفي لهما عدة واحدة، قوله تحتسب ولا تحتسب صحيح نعم أي فتكفي لهما عدة واحدة. قوله يقال أقرأت المرأة إلى آخره غرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والطهر، فهو من الأضداد، لكن المراد بالقرء عند الشافعية الطهرة وما احتوشه دماني أي لما حيضتين أو حيض ونفاس. وقوله بسلا بفتح المهملة والتنوين بسلا أي بغش الولد، انتهى قاله شيخ الإسلام. قال يوم البخاري رحمه تعالى باب قصة فاطمة بنت قيس. وقول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إلى قوله بعد عسر يسرا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، فأصلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم هو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قال لا يضر، قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. وقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيها عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيها قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت، قال ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، ولذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة. حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جرير عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكر ذلك على فاطمة. باب قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية باع على باب خبائها كئيبة، فقال لها عقرى حلقة إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن. باب وبعولتهن حق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو سنتين. قال: حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقة. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار قال: كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى قضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها ويقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقال لأمر الله. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له هي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال: لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. ولأن فيه غيره عن ليس حدثني نافع قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. باب مراجعة الحائض. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. باب تحد المتوفى عنها زوجها 24 وعشرة. وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيبة لأن عليه العدة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافذ عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 24 وعشرة. قالت زينب: فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 24 وعشرة. قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 24 وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حمير: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على ثيابها على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، وقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرضا فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله ثم خلى عنها بمعجمة ولام مشددة أي تركها، وقوله فحمي بكسر الميم، وقوله أنفا بفتح النون والفاء منونة، يقال حميت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه وداخلك عار، أنفت منه وداخلك عار. قوله هو يقدر عليها أي على رجعتها قبل انقضاء عدتها. قول التي أمر الله أي أمر ندب عند الشافعية. قول باب تحد المتوفى عن زوجها إلى آخره. تحد بضم التاء وكسر الحاء والفتح والضم. يقال أحدت المرأة على زوجها فهي محدة، وحدت فهي حادة إذا تركت الزينة، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري: باب الكحل للحادة. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن امها ان امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها فادب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تبتحل قد كانت احداكن تمكث في شر احلاسها او شر بيتها فاذا كان حول فمر كلب رمى ببعرة فلا تكتحل حتى تمضي 24 وعشرة. فسمعت زينب بنت ام سلمة تتحدث عن ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثة ايام إلا على زوجها 24 وعشرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا على زوج. باب القسط للحادث عند الطهر. قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 24 وعشرة ولا نبتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال الإمام السندي قوله اشتكت عينها بالرفع على الفاعلية وبالنصب على المفعولية والفاعل مستتر أي المرأة. قوله أحلاسها جمع حلس والثوب والكساء الرقيق تحت البرذعة. وقوله أو شر بيتها شك من الراوي. وقوله رمت ببعرة أي لتري من حضرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبا. قوله باب القسط بضم القاف عود يتبخر به. قال الإمام البخاري باب تلبس الحادة ثياب العصب. قال حدثنا الفضل بن لكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قوله إلا ثوب عصب بفتح العين وسكون الصاد المؤمنتين من برود اليمن. وقوله في نبذة أي شيء قليل. وقوله من كست بكاف وتاء بدل القاف والطاء في قسط فهما لغتان. وقوله أظفار صوابه ظفار كما في نسخة وهو موضع بساحل عدن انتهى. قاله شيخ الإسلام. وقال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حصة قال حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من كست وأظفار. قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والكافور نبذة قطعة. باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. وقول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير إخراج. وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. قال حدثنا محمد بن كثير قال سفيان عن عبد الله بن ابي بكر بن عبد عن سفيان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمه عن ام حبيبه بنت ابي سفيان انه لما جاءها نعي ابيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجه لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 24 وعشرة. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين. قال حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحالة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قال الإمام السندي قوله وكسب البغي أي كسب الزانية بزناها. قوله عن كسب الإماء أي من وجه محرم كالزنا. قال الإمام البخاري: باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول وطلقها قبل الدخول المسيس. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان، وقال الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب فأبيا، فقال الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال: قال رجل: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. باب المتعة التي لم يفرض لها، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى قوله: إن الله بما يعملون بصير، وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المنعنة متعة حين طلقها زوجها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال الإمام السندي: قوله وكيف الدخول عطف على المهر، وما بعده على الدخول. قوله مالي أي أطلب مالي، قوله لم يفرض لها أي مهر.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.